أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث بعنوان: لماذا اختار الإمام علي عليه السلام الكوفة عاصمة له؟ وصل الكلام إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما رجع من البصرة واقترب من الكوفة، عندما وصل إلى مشارف الكوفة خاطب الكوفة من مشارفها كما كان قد خاطب البصرة. قال في البصرة كلاما غالبه الذم، إلا أنه قال في الكوفة كلاما كله مدح. يقول النص: فلما أشرف على الكوفة قال: ويحك يا كوفان، ما أطيب هوائك وأغذى تربتك، الخارج منك بذنب والداخل إليك برحمة، لا تذهب الأيام والليالي. هنا يبدأ الكلام عن مرحلة ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا تذهب الأيام والليالي حتى يجيء إليك كل مؤمن ويبغض المقام بك كل فاجر، وتعمرين حتى إن الرجل من أهلك ليبكر إلى الجمعة، يعني يخرج إلى صلاة الجمعة باكرا فلا يلحقها من بعد المسافة. هنا ينبغي أن تكون وقفة وافية عند موقع الكوفة من الخطة الإلهية، خطة الشجرة المباركة في مقابل خطة الشجرة الملعونة في القرآن. سنجد أن الحديث عن الكوفة يتصل جذريا بمفاصل ينبغي للمؤمن أن يقف عندها طويلا، لأنها تمس العقيدة وتتلازم مع مسار التوحيد على وجه الأرض منذ نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. الذي كان نبي إبراهيم كان قد اشترى منطقة الكوفة والنجف ووادي السلام وكربلاء. سنجد أن الحديث عن الكوفة يتلازم مع مسيرة التوحيد منذ نبي الله إبراهيم، بل سنجد في سياق آخر أن المسار متصل بنبي الله نوح، متصل بأبناء السفينة الذين نسخوا من أصلاب أهل السفينة، أبناء الجيل الثاني إذا صح التعبير من البشرية، من الذين تناسلوا ممن كانوا في السفينة مع نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام. يبدأ الحديث عن اتخاذ أمير المؤمنين الكوفة عاصمة له من تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين بأنه سيقاتل الناكفين والقاسطين والمارقين. من الروايات الواضحة في هذا المجال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين: تقاتل بعدي الناكفين والقاسطين والمارقين. الناكفون هم أهل الجمل، والقاسطون أي العادلون عن الحق، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فهم معاوية وحزبه. والمارقون هم الخوارج أهل النهروان. إذن يتضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد مهد لأمير المؤمنين مسألة اتخاذ الكوفة عاصمة له. والشواهد في الحديث كثيرة على أن النبي كان قد أمر مبلغا عن الله عز وجل، أمر أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتخذ الكوفة عاصمة له. عندما نلاحظ ما الذي حصل كما مر معنا بعد بيعة الأمير عليه السلام في المدينة، وقبل أن يتوجه أهل الجمل إلى البصرة، نجد أن الأمير عليه السلام كان في جو أنه سيخرج من المدينة إلى البصرة ثم يرجع إلى الكوفة، وقد ودع أهل المدينة وتحدث معهم، ومر معنا كيف أن بعضهم طلبوا منه البقاء في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثوا معه عن أهمية التردد بين القبر والمنبر في روضة من رياض الجنة في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شابه. إذن الأمير عليه السلام غادر المدينة بعد أن أبلغ أهل المدينة أنه سيستقر في الكوفة. هنا ينبغي التنبيه على أن اتخاذ الكوفة عاصمة كان فيما كان من جملة الأوجه والأسباب والأهداف، كان ردا على اتخاذ الشجرة الملعونة الشام عاصمة للانقضاض على التوحيد والإسلام، وصولا إلى هدم المدينة المنورة، إلى استباحة المدينة المنورة والتنكيل بها في مرات عديدة وليس مرة واحدة. وبمجرد أن نفكر باتخاذ الشجرة الملعونة في القرآن الشام عاصمة، نجد أننا سنهتدي بشكل واضح إلى أسباب تأكيد الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام على العراق وخصوصيات العراق، وما يزال العراق هو الرد، وما تزال الشام هي في سياق يعني هذه الأحداث التي تحصل الآن في الشام، التكفيريون الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم، هؤلاء يخدمون خط الشجرة الملعونة في القرآن، وفي المقابل المؤمنون عليهم أن يواجهوا هذه الشجرة الملعونة لخدمة الشجرة المباركة، شجرة النبوة، شجرة التوحيد. قريش عندما قررت أن تتخذ عبر بني أمية الشام مقرا للانقضاض على الإسلام، مهدت لذلك بأمور عديدة. وفي مرحلة من المراحل كان الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط الذي هو ابن اليهودي الذي جاء به شخص من بني أمية من عكا من صفورة أو صفورية كما تذكر المصادر، وتبناه مع أنه يهودي. الوليد ابن عقبة كان يقيم في منطقة الجزيرة على الحدود السورية، وكان همزة الوصل بين معاوية وهرقل الروم الذي كان آنذاك في تركيا. خرج من الشام وقال وداعا سوريا ثم استقر في تركيا. وخططت قريش عبر بني أمية للانقضاض على مكة والمدينة على الإسلام، لمحاربة الإسلام. وفي مقابل ذلك كان هناك قرار مركزي باتخاذ الكوفة عاصمة للإسلام والتوحيد، وحفظ هذا المسار، مسار الجهادي لشجرة النبوة، مقابل مسار التخريب والتحريف ليهود الأمة بني أمية الذين اعتمدتهم قريش لتنفيذ هذا المشروع. إلى جانب هذا القرار المركزي كان هناك قرار نبوي واضح في التركيز على أطراف الشام، على أطراف دمشق. ولذلك كانت مهمة الصحابي الجليل أبي ذر إلى هذه المنطقة، وما نعيشه الآن من مقاومة إسلامية أثرت في الموازنات الإقليمية والعالمية، هذا كله نتيجة تخطيط إلهي عمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت، بحيث أننا لا نجد مدحا في الروايات لمؤمنين كما نجد مدحا لأهل هذه المنطقة. وهذه الخصوصيات المختلفة، سواء من مرور موكب السبايا أو إلى ذكر بعض المناطق في الروايات من قبيل قرية ماسة التي تلفظ ماسة وهي على حدود جنتة، هذه مذكورة في الروايات. وقلت لكم مرة أنه القرطبي في كتابه المسمى التذكرة يتحدث عن ظهور الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف، ويقول راياته تخرج من قرية على ساحل البحر اسمها ماسة، والرايات صفر وبيض عليها رقوم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بركة.
إذن في الرد على قرار الشجرة الملعونة، قرار الشيطان باتخاذ الشام عاصمة لحرب المدينة ومكة والإسلام والتوحيد والقرآن، كان القرار النبوي الإلهي باتخاذ الكوفة عاصمة، وكان هناك قرار رديف بالتركيز على هذه المنطقة بلحاظ أن المستقبل يحمل تفجر الصراع هنا في هذه المنطقة، وهو ما نعيشه الآن. الآن أركز الحديث على الكوفة، وما هي الخصوصيات، الخطوط العريضة التي ينبغي أن نستوعبها ونمر بها ونقف عندها قبل أن أستعرض بعض النصوص التي تؤكد هذه الخصوصيات التي سأقولها. سأذكر خلاصة في هذا المجال. أولا، الكوفة هي الأصل، والنجف كانت تعرف باسم ظهر الكوفة، فالرواية تتحدث عن الكوفة. الأمير عليه السلام انتقل إلى الكوفة، وقبل أن ينتقل الإمام إلى الكوفة، ومن القديم كان هناك قبر لأمير المؤمنين مدخر في ظهر الكوفة، في النجف التي هي ظهر الكوفة. وادي السلام هي أيضا يعبر عنها في الروايات ظهر الكوفة، وربما تأتي معنا رواية ليلة إن شاء الله أنه الظهر حب العرني أو العرني يعبر عن وادي السلام بالظهر، خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر، يعني ظهر الكوفة. أقدم اسم للكوفة ومنطقتها هو بانقيا، بانقيا. هذه المنطقة بانقيا هي التي اشتراها نبي الله إبراهيم وأطلق عليها اسم القادسية. هون في خلاف، هل القادسية هي ما يعرف اليوم بالديوانية، أم أن القادسية هي منطقة قريبة من الكوفة، بعيدة 18 كيلومتر، في قرية صغيرة اسمها القادسية؟ هل هي هذه أم أن الديوانية هي القادسية؟ المهم، في الروايات نجد أن النبي إبراهيم اشترى بانقيا، وسيأتينا كلام عن العالم الجليل الفقيه ابن إدريس الحلي يقول بانقيا هي القادسية، واسمها بانقيا لأن كلمة بانقيا معناها 100 شات، با 100 ونقيا شات، 100 شات، وهو اشترى الأرض ب100 شات وسماها قادسية. بعض النصوص، طبعا في تفاصيل كثير، بعض النصوص تربط بين أن نبي إبراهيم هو اشترى مكان الكعبة وسماها قدس أو قديسة، كذلك مكان الكوفة يعني منطقة الكوفة، وأيضا القدس، أنه هي ثلاث أماكن هو اشتراها. سيأتي معنا أن النبي إبراهيم مؤسس في هذا المجال. طبعا النبي إبراهيم لم يبعث إلا بالاعتقاد بنبوة ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء الشاهد عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من قبيل أن الأب يهيئ لابنه هذه الخصوصيات، يعني هذه الأمور ترتبط بالخارطة الإلهية للمستقبل. أيضا نجد في الروايات أن النبي إبراهيم اشترى كربلاء. طبعا الأرض بوقتها هي هالمساحة المفتوحة كلها. سيأتي معنا بعض النصوص أن النبي إبراهيم خرج من بانقيا وما اشترى شيء، فلما وصل إلى منطقة وادي السلام رجع لعندهم، تصوروا أنه بده يظل عندهم، أنه غير رأيه، قال لهم لا، أنا أريد أن أشتري هذه المنطقة. قالوا له هذه صحراء قاحلة لا تنبت شيئا، قال أنا أريد أن أشتري. قالوا له نعطيك إياها بلاش، قال أريد أن أشتريها. ويأتي إن شاء الله أن نبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، بالإضافة إلى أنه اشترى هذه المنطقة كلها، يعني منطقة الكوفة للقادسية والنجف واشترى كربلاء، منطقة كربلاء، أيضا أسس النبي إبراهيم مسجد الكوفة ومسجد السهل ومسجد النخيلة. النخيلة هي المنطقة اللي كان يعسكر فيها الأمير عليه السلام وغيره لما بدنا يطلعوا لحرب، تجمع العسكر يكون في النخيل. النخيل صايرة هلأ بمنطقة اسمها العباسية، اللي بيطلع من الكوفة باتجاه بغداد أول شيء بمر على هي منطقة العباسية، وفي منطقة ذي الكفل، منطقة الكفل بيسموها، يعني فيها قبر النبي ذي الكفل. اللي رايح على بغداد بيكون المقام على يساره، فهي المنطقة أيضا بيعبروا عنها النخيلة، أنه النبي إبراهيم اشترى المنطقة كلها وأسس مسجد الكوفي والسهلة والمسجد اللي في النخيلة، والظاهر هو اللي معروف بأنه قبر الآن ومقام. ثم بالإضافة إلى هذا الشراء تأتينا في النصوص تأكيدات بأن أمير المؤمنين عليه السلام أعاد شراء منطقة الكوفة ووادي السلام. أيضا في الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام أعاد شراء منطقة كربلاء، واشترط على أهل المنطقة أن يستقبلوا الزوار، وعنا بالروايات أنهم لم يفوا بعهدهم، لأنه مرت مراحل كثيرة كان الأمويين والعباسيين يشجعوا الموجودين في المنطقة على التنكيل بالزوار. لكن الجو العام كله أن مسيرة التوحيد الإلهي رسمت لها خريطة، هذه الخريطة محورها الكوفي وما حولها، يعني كربلاء هي قريبة من الكوفي. طبعا المسافة هلأ حوالي بين النجف والكوفي، يعني بين النجف وكربلاء، يعني بين الكوفي وكربلاء حوالي 75-78 كيلومتر. هذه الخطوط العامة تجعلنا ندخل إلى النصوص لنعرف شيئا عن التأسيس الإبراهيمي للمراكز المهمة في هذه المناطق. أولا، إبراهيم عليه السلام هو المؤسس في فلسطين والعراق والحجاز. نبي إبراهيم سكن في فلسطين وكان يزور العراق، وهاجر ذهب إلى الحجاز وترك كما في القرآن الكريم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فأيضا تجول في بلاد الشام، من الأماكن التي مر فيها النبي إبراهيم في الشام حران، ومن الأماكن التي اشتراها في المنطقة الخليل. ليش هو مدفون هونيك المنطقة اشتراها؟ اشترى جبلا في الخليل وجعله مقبرة له ولأسرته. ومن المناطق التي تجول فيها بئر سبع، ويقال إنه حفر فيها سبعة آبار. الحديث عن النبي إبراهيم والتأسيس في هذه المنطقة أشبه ما يكون بحديث عن جد لعشيرة، أب لعشيرة، هو الذي خطط وهالأراضي جهزها، البيت العائلي الكبير الضخم، الخصوصيات المختلفة هيئها لقدام. عادة عندما يكون الأب يعرف خصوصيات المستقبل يتصرف على بصيرة. طيب النبي أطلعه الله على ذلك. إذن ينبغي أن نستوضح هذه الأمور قبل أن نكمل الحديث عن استقرار أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة، لنعرف ما هي الأهداف ونعرف في أي جو نحن وما هي المراحل التالية التي ينبغي التركيز عليه. بالإضافة إلى أنه زار مكة كما مر وأسكن فيها ابنه إسماعيل، كان يزور العراق. نبي إبراهيم كان يزور العراق بعد أن هلك نمرود، وكان محكوم عليه بالنفي. نمرود حكم على النبي إبراهيم بالنفي، بعدين لما مات نمرود انتهت قصة النفي، جاء إلى العراق وأسس في العراق مسجد الكوفي والسهلي والنخيلة واشترى أرض القادسية والنجف وكربلاء. طبعا في أجواء الحديث عن دخول الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، توجهه إلى الكوفة ومنع الحر من دخول الكوفة ثم توجه إلى كربلاء، نجد الحديث عن القادسية في هذه المرحلة، وأن ابن زياد كان قد نشر قواته لتثبيت الأحكام العرفية بالمصطلح الموجود اليوم إلى منطقة القادسية من جهة الحجاز وإلى منطقة البصرة، يعني على مساحة حوالي أكثر من 500 كيلومتر كانت الشرطة والجنود كانوا منتشرين، وفي بعض الروايات كانت قد أضيئت في الليالي تضاء المصابيح لمنع أي شخص يدخل أو يخرج من الكوفة بدون رقابة. هذا التأسيس الإبراهيمي هو تأسيس محمدي، وهو النقطة حساسة بدنا ننتبه لها. تأسيس من نبي الله إبراهيم هو تأسيس لآله أهل البيت، تأسيس لمحمد وآل محمد. من هم آل إبراهيم الذين عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؟ ممكن لأول وهل نتصور أنه إبراهيم وآل إبراهيم غير محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، لكن بالدقة إبراهيم آله هم رسول الله وأهل البيت. فإذا الصلاة على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني كما صليت عليهم عندما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود في المصادر الشيعية والسنية، يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. هناك أبحاث أنه طيب الصلاة على محمد وآل محمد هي أعظم من الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم، فكيف منقول كما؟ بيجي جواب أنه ما هذا تشبيه، والتشبيه يكفي فيه وجه، بتقول فلان كالقمر مع أنه القمر جماد وهذا إنسان، بيكفي وجه التشبيه أنه الجمال مثلا بالجمال كالقمر. الشيء اللي حابب أن أركز عليه أن المسألة ليس فيها تشبيه، ليس فيها جهتان، مش انه والله في عنا ابراهيم وآل ابراهيم هم غير محمد وآل محمد، ابدا. ابراهيم وآل ابراهيم هم محمد وآل محمد، لكن لما منقول محمد وآل محمد ممكن مثلا ما يدخل النبي ابراهيم، وممكن يدخل النبي ابراهيم باعتبار انه أولى الناس بإبراهيم هذا النبي والذين اتبعوه. فإذا العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم هي في النتيجة بمعنى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت عليهم عندما أمرت بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم كانت لأجل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل البيت الرسول وآله كلهم ذرية النبي إبراهيم، فهم آله إبراهيم وآل إبراهيم، إنه ما في فرق بين محمد وآل محمد. أهل البيت هم آل النبي إبراهيم، وهو هنا يؤسس لهم هذا التأسيس. وعندما نجد كلامه أن هذه المنطقة وادي السلام يبعث منها 70,000 كل واحد منهم بيشفع لكذا، ونجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد نفس الخصوصيات، ونجد الحديث في الروايات عن المعصومين حول الكوفة في زمن الإمام المهدي، حول مسجد السهلة في زمن الإمام المهدي عز وجل فرجه الشريف، أو مثلا عن المسجد الضخم الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين وأنه يبنى على أطراف الحيرة. الحيرة منطقة بعيدة عن الكوفة، مش كثير، مثلا حوالي 20 كيلومتر أو هالحدود، وأن المسجد يبنى هناك بالإضافة إلى مساجد أخرى، ويتصل بناء الكوفة بالحيرة. الحيرة صار من جهة مطار النجف هلأ، يعني مطار النجف قبل سنين مثلا في 70s كان بعض المنطقة كلها صحراء وما في مباني، الآن النجف امتدت من تلك الجهة كثيرا. إذن هذا التأسيس الإبراهيمي، سواء شراء القادسية أو شراء الكوفة أو شراء النجف ووادي السلام، لأنه عنا هلأ بيجينا بتعبير الحموي صاحب كتاب معجم البلدان أنه النبي إبراهيم اشترى النجف، في تصريح بالنجف. وهالأمور طبعا مش خاصة بمصادرنا، موجودة بمصادر اللغة لما بنبحث عن معنى بانقية، مصادر اللغوية وأئمة علم اللغة أيضا بيذكروا آراء لهم، ويأتينا بعضها إن شاء الله. إذا أردنا أن ندخل في بعض التفاصيل حول شراء النبي إبراهيم لبانقية، أولا شو معنى بانقية؟ نجد مثلا في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية يقول بانقية هي بهذا اللفظ، بانقية بزيادة ألف بين باء ونون مكسورة بعدها ساكنة، يعني بانقية. شو بيعرفها؟ تعريفه إلها شو؟ ناحية بالنجف دون الكوفة، ناحية بالنجف دون الكوفة، لأنه هو إذا بعيد عن أجواءنا التعبير تعريف مش دقيق، يعني إذا واحد جاي من النجف على الكوفة بتصير هالمنطقة على يمينه اللي هي القادسية، اللي هي بانقية، اللي هي قرية صغيرة بناء لبعض المصادر اسمها القادسية، في بعض المصادر لا المقصود الديوانية، ساعتها بتكون أبعد. قال الأعشى، هذا الشاعر الشهير الأعشى، قد طفت بانقية إلى عدن، طلع يعني كان معروف بانقية اللي اشتراها النبي إبراهيم وسماها القادسية كما سيأتي عن الشيخ ابن إدريس الحلي. قد طفت بانقيا إلى عدن وطال في العجم ترحالي وتسياري. في العجم هالمنطقة كانت منطقة الأكاسرة، كانوا حاكمينها الإيرانيين الفرس، والظاهر لذلك يقول وطال في العجم ترحالي وتسياري. ثم يقول في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية قال ثعلب، هذا من اللغويين الكبار، سميت بذلك بانقية لأن إبراهيم الخليل ولوطا عليهما السلام نزلاها وكانت تتزلزل في كل ليلة فلم تزلزل تلك الليلة. أنه عادة كان يصير زلزال بهالمنطقة نزلوها. هذا المعنى موجود بعدة مصادر، بيجينا بعض المصادر أنه شيخ كبير عندهم كانوا نازلين عنده النبي إبراهيم والنبي لوط، قال لقومه أنتم لم تنجوا من الزلزال هذه الليلة إلا بسبب هذا الشيخ، لأني رأيته كل الليل قائم يصلي، فأصروا عليه أن ينزل عندهم. وهون بصير اختلاف بالروايات، منها يقول اشترى الأرض، منها لا ترك وعندما وصل إلى النجف رجع واشترى المنطقة. فلم تزلزل تلك الليلة ثم خرج حتى أتى النجف فاشتراها بغنيمات كنا معه، والغنم بالقبطية يقال لها نقيا، وكان شراؤها من أهل بانقيا. بيجينا عن المحقق ابن إدريس الحلي العالم الجليل انه هلا اذا النص راح اذكره انه باء معناها 100 ونقيا شات 100 شات. الشيخ ابن ادريس الحلي في كتابه الفقهي المعروف السرائر يقول باء نقيا هي القادسيه وما والاها واعمالها المناطق المرتبطه فيها. بنلاقي مثلا ببعض الروايات انه الامير عليه السلام أعطى ولاية لشخص من ثقيف على بانقيا، يعني عينوا عامل له ووكيل على بانقيا وبعض قرى سواد الكوفة المناطق المحيطة. والظاهر أنه هي المنطقة المعروفة الآن القادسية هي هذه بانقيا، وهي أيضا القادسية سماها النبي إبراهيم. تنتين الاسمين بانقيا والقادسية شو سببهم؟ الشيخ ابن إدريس متبع كلمات اللغويين وعم يذكر كفقيه محقق عم يذكر خلاصة، بيقول وإنما سميت القادسية بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأنه قال كوني مقدسة للقادسية، يعني قال للقادسية كوني مقدسة أي مطهرة من التقديس، أي مطهرة ومقدسة من التقديس. ذكرت أني ممكن يجينا بعض النصوص أنه النبي إبراهيم سمى هالمنطقة القادسية وسمى مكة القادسية أو قدسها أو قديسة أو قدس أو قادس بحسب الألفاظ المختلفة بالروايات، وسمى القدس هيك، يعني هو اشترى هالأماكن وسماهم. فإذا المنطقة منطقة الكوفة وما والاها بيدخل فيها للقادسية، بيدخل فيها النجف، بيدخل فيها وادي السلام، بيدخل فيها كربلاء، هي منطقة واحدة لها علاقة مركزية بالتخطيط الإلهي لمسير حركة التوحيد على وجه الأرض. ثم يضيف الشيخ ابن إدريس الحلي وإنما سميت القادسية بانقيا لأن إبراهيم عليه السلام اشتراها بمئة نعجة من غنمه، لأن باء مئة، باء معناها مية، ونقيا معناها شات. بأي لغة؟ بلغة النبط. النبط كانوا الأنباط، يعني كانوا موجودين في تلك المنطقة. وقد ذكر باء نقيا أعشى قيس في شعره وفسره علماء اللغة وواضعوا كتب الكوفة من أهل السيرة بما ذكرنا. الأعشى بيت الشعر اللي مر معنا قد طفت بانقيا إلى عدن وطال في العجم ترحالي وتسياري. شيخ ابن إدريس ما ذكر بيت الشعر بس بيقول الأعشى ذكرها في شعره، ويقول هذه الأمور التي قدمها لنا أن النبي إبراهيم سمى هيك ومعنى بانقيا هيك وإلى آخره، هذه موجودة في كتب اللغة وكتب السير. هنا أصل إلى ذكر نص الحموي في معجم البلدان. هذا الكتاب يعتبر مصدر مركزي، ربما لا نجده مصدرا في التعريف بالبلدان بأهميته. يقول بانقيا بكسر النون ناحية من نواحي الكوفة ذكرها في الفتوح، أو يأتي ذكرها في الفتوح، يعني تذكر في الكتب اللي تتحدث عن الفتوح. ثم يقول الحموي في معجم البلدان وفي أخبار إبراهيم الخليل عليه السلام خرج من بابل يعني الحل على حمار له ومعه ابن أخيه لوط، في رأي أنه مش ابن خيو وإنما ابن خالته من أقاربه، يسوق غنما. لكن الحموي في معجم البلدان يقول النبي لوط وابن خيو للنبي إبراهيم يسوق غنما ويحمل دلوا على عاتقه حتى نزل بانقيا. كان النبي إبراهيم في رحلة تأسيس للآتي من الأيام، هذا التأسيس ذروته ذروة الاستفادة من المنطقة عند ظهور الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف. وكان طولها بانقيا 12 فرسخا، وكانوا يزلزلون في كل ليلة. فلما بات إبراهيم عندهم لم يزلزلوا، فقال لهم شيخ بات عنده إبراهيم عليه السلام: والله ما دفع عنكم إلا بشيخ بات عندي، فإني رأيته كثير الصلاة. فجاءوه وعرضوا عليه المقام عندهم وبذلوا له البذول، فقال: إنما خرجت مهاجرا إلى ربي. طلبوا منه أن يقيم عندهم لأنه بدنا نخلص من الزلازل، فهو قال: أنا في سفري، أنا مهاجر إلى ربي. وخرج حتى أتى النجف، يعني معناها إجا من القادسية على النجف. فلما رآه رجع أدراجه، أي من حيث مضى، فتباشروا وظنوا أنه رغب فيما بذلوا، نغير رأيه جاي بده يظل عندهم. فقال لهم: لمن تلك الأرض؟ يعني النجف. قالوا: هي لنا. قال، يعني معنى هذا الكلام، نحن عم نحكي عن نص الدنيا، أنه هذا المركز، هالمنطقة كلها، كما ذكرت أنه في التخطيط الإلهي لمسيرة التوحيد على الأرض، الله عز وجل أمر النبي إبراهيم أنه يشتري هالمنطقة ومهد. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد أمر أمير المؤمنين أن يستقر في الكوفة لمواجهة الشجرة الملعونة في القرآن ومخططها لهدم الإسلام، التي كانت الشجرة الملعونة قد اتخذت الشام مقرا. إذن اتخاذ الكوفة عاصمة في مقابل اتخاذ الشام من الخط الآخر من أعوان الشيطان. وإذا لاحظت مر معنا أنه الأمير عليه السلام قبل أن يترك المدينة، عندما سئل لماذا تترك المدينة وتستقر في الكوفة، قال: إن المال والرجال في الكوفة ولأهل الشام وثبة، وأريد أن أكون قريبا منها، يعني قريبا من الشام. إذن قال لهم: لمن تلك الأرض؟ يعني النجف. قالوا: هي لنا. قال: فتبيعونيها؟ قالوا: هي لك، فوالله ما تنبت شيئا. فقال: لا أحبها إلا شراء. فدفع إليهم غنيمات كن معه بها، والغنم يقال له بالنبطية نقية. فقال: أكره أن أخذها بغير ثمن. فصنعوا ما صنع أهل بيت المقدس بصاحبهم، وهبوا له أرضهم. فلما نزلت بها البركة رجعوا عليه، وذكر إبراهيم عليه السلام أنه يحشر من ولده من ذلك الموضع النجف 70,000 شهيد. إذن الكلام عن وادي السلام من وقتها. طبعا اللي ما متعود أنه يطلع على السيرة بالمنهج السليم، الاطلاع على السيرة من قبل خلق النبي آدم على نبينا عليه السلام، راح يتعجب. لكن إذا ذكرنا بعضنا بأنه الحديث عن أهل البيت عليهم السلام قبل خلق النبي آدم، وأنه في ذلك العالم كانت أنوارهم محدقة بالعرش، وبينهم، بعض الروايات هيك بتقول، بينهم المهدي كأنه الكوكب الدري. هلا اذا اي واحد بده يبني بيت، بده ياسس منشأة، بتكون الخريطة واضحة. وهلا بالاضافة لهذا بده يكون هيك الجدوى كمان واضحة، دراسة الجدوى. اذا مؤسسة معمل شركي بده يعمل دراسة جدوى، وبيكون التسويق كل شيء جاهز. يعني اي مشروع مفترض تكون الخطة لهذا المشروع كاملة بحسب ما يطلع الشخص. طيب الله عز وجل يريد أن يخلق الخلق ويسكنهم على هذه الأرض، وضع الخطة من الأول. أصلا لم يخلق الخلق إلا لأن فيهم سيأتي في عداد وبين الناس في مرحلة من المراحل محمد وآل محمد صلى عليه وآله. إذن الخطة الإلهية كانت واضحة من وقتها، وأنه أمتى رح يجي إلى هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام والإمام المهدي اللي كان قبل خلق الخلق بين أنوار المعصومين كالكوكب الدري. هي الأمور كلها مقدمة إله، باعتبار أنه هو الذي سيحقق الله عز وجل على يديه أهداف الأنبياء جميعا. النبي إبراهيم عم بيقول من اللي عم يحكي عن 70,000؟ هلا مثلا نحن نصور واد السلام انه هالروايات عنا ونحن مصادرنا وانه السنة ما خصم فيها. هذا الحموي في معجم البلدان عم بيقول النبي إبراهيم لما شاف النجف رجع لعند اهل بانقيا واشترى المنطقة، قالوا له هي صحراء خذها بدناش نشتري، قالوا لا انا بدي اياها شراء، واشتراها منهم و قال عن المنطقة يحشر من ولده من ذلك الموضع 70,000 شهيد، إلى أن يقول ولما رأى عليه السلام غدرهم به تركهم ومضى نحو مكة في قصة فيها طول وقد ذكرها الأعشى. الأعشى بيذكر له هون الحموي معجم البلدان بيذكر بعض الأبيات له، أول شيء بيتين غير البيت اللي مر معنا وبعدين بيذكر البيت لكن بتعبير باختلاف يسير. بيقول الحموي قال الأعشى فما نيل مصر إذ تسامى عبابه ولا بحر بانقيا إذا راح مفعما بأجود منه نائلا إن بعضهم إذا سئل المعروف صد وجمجم. الأعشى الشاعر العربي المعروف بده يمدح واحد قديش هو كريم، بشبه بشو؟ بنيل مصر وبحر بانقيا يعني بحر النجف اللي هو هلأ جف، ما مش موجود البحر بس مكانه موجود لحد هلأ بيقولوا بالنجف جهة البحر. وآخر مرة مريت من طريق الدائري اللي بيسموه النجف مبين أنه كان في بحر هون، يعني الآثار واضحة تماما أنه هالمنطقة كانت بحر. وحدثني بعض الحجاج اللي كنت معهم أنه هو كان سابح، يعني مش من زمان كان في مي وكانوا يسبحوا بهالمنطقة. ثم يقول الحموي في معجم البلدان عن الأعشى أنه وقال أيضا، وبيقول البيت اللي مر معنا بس مر قد طفت ما بين بانقيا إلى عدن، هون بنقلوا قد سرت ما بين بانقيا إلى عدن وطال في العجم تكراري وتسياري. طيب خلينا نشوف الشيخ الصدوق كيف يتحدث عن شراء النبي إبراهيم للمنطقة اللي فيها وادي السلام. هذا الحديث وين؟ في علل الشرائع للشيخ الصدوق. يقول عن علي عليه السلام، هي الرواية المجلس الأول يعني والد صاحب البحار في كتاب شرح من لا يحضره الفقيه بالفارسي اسمه لوامع صاحب قراني. في هذا الكتاب المجلس الأول بيقول صاحب البحار بيقول هي الرواية كالصحيح يعني معتبرة، مش بس انه حسن او موثق، لا بمستوى الحديث الصحيح. عن علي عليه السلام ان ابراهيم صلى الله عليه مر ببانقيا فكان يزلزل بها. لما أرينا التعبير هذا كلام الحموي وغيره بظل احتمال وكلام مؤرخ، لكن لما نشوف أنه الأمير عليه السلام عم بيقول النبي إبراهيم مر ببانقيا وكان يزلزل، إذن الوضع اختلف والحديث كالصحيح أكثر من معتبر ومجرد معتبر. فأصبح القوم ولم يزلزل بهم فقالوا ما هذا، وليس حدث انه اصلا ما صار معنى انه ليلي تمرق وما في زلزال. قالوا نزل ها هنا شيخ ومعه غلام له يبدو أنه أما لوط وقالوا عنه غلام أو أنه لا مشكلة أن لوط كان في غلام معه. قال فأتوه فقالوا له يا هذا إنه كان يزلزل بنا كل ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا فبت ليلتين فلم يزلزل بهم فقالوا أقم عندنا. يعني صاروا بدني يجربوا قبل ما يقولوا له هن يعطوه يعني أمور سخية بدني يشوفوا أنه صدفة ولا لا. قالوا له مرة اثنين ليلة تانية معناها كان كل ليلة بصير عندهم زلزال. أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت. تصور هلا منطقة يصير فيها زلزال عطول ويشوفوا واحد أنه بمجرد ما يسكن هون بيرتفع الزلزال قديش مستعدين أنه يقدموا له. أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت. قال لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل بكم. فإذا الزلزال كان إلى علاقة بأنه توصل الخطة لهون. فقالوا فهو لك. قال لا أخذه إلا بالشراء. لاحظوا كلمة الظهر هون تجينا هلا رواية قلت لكم عنها عن حب العرني انه خرجت مع علي عليه السلام الى الظهر يعني ظهر الكوفة. تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل بكم. فقالوا فهو لك. قال لا اخذه الا بالشراء. فقالوا فخذه ما شئت. فاشتراه بسبع نعاج واربعة احمرة فلذلك سمي بانقيا لان النعاج بالنبطية نقيا. فقال له غلامه يا خليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع. فقال له اسكت فإن الله تعالى يحشر من هذا الظهر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا يعني لأعداد كبير. هذه المنطقة التي اشتراها النبي إبراهيم جدد شراءها أمير المؤمنين سلام الله عليه. تأتي تفاصيل إن شاء الله في هذا المجال وأذكر كلام صاحب جواهر الكلام من علمائنا وغيره. لكن أختم برواية حول مقبرة ود السلام وتنفعنا في أهمية زيارة القبور. انه المؤمن اللي بده يظل في خط الايمان بالغيب ويحصن نفسه من اثار الغزو الثقافي والفساد المستشري والنفس الاماره بالسوء والغرائز والشهوات المؤمن اللي حريص على اخرته بده يحفظ علاقه بالمقبره بده يحفظ شيء يذكره بالاخره يذكره بالموت. لأنه إذا الإنسان بيظل يزرع بنفسه أنه هو باقي مخلد في هذه الدنيا بتعبيرنا مشرش أكيد رح ينسى كل شيء. وبعدان التعلقات الانشدادات من الشخص بالأمور الدنيوية هي التي تصعب عليه نزع الروح. القبض الروح نزع الروح هو عبارة عن إخراج هذا الإنسان من هذا العالم إلى ذلك العالم. هذا الإخراج تارة يكون كما تخرج نبتة صغيرة جذورها هذا الكلام أكد عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه جذورها صغيرة مثلا بصلة شوشها صغيرة طلعها بسهولة فبيكون قبض الروح سهل. ليش؟ لأن التعلقات بعالم المادة وعالم الطبيعة قليلة ضعيفة. في حاجة بيهتم بالأكل بالمال بغيره لكن هو عارف حاله مسافر فإذا تعلقه هناك أكثر من تعلقه هنا نزع الروح بيكون سهل. أما إذا كان التعلق شديد فبصير نزع الروح مثلا شوية أقوى شجرة مثلا سنديان ومعمرة مثلا شي 100 سنة وما شابه وين بصير جذورها. قبل مدة كان شخص عم بيقول انه في شجرة حد بيته فالجذور الممتد من تحت البيت يمكن إذا ما قطع الشجرة يمكن تأثر على البيت. هي التعلقات مني ومنك، مثلا بحب المال، بحب مفردات الدنيا، التعلقات القلبية لما بيقضي عمره واحد عم بيقويها، يعني عم بيزيد جذورها، عم بيعمق علاقته، بصير فصل الإنسان عن الدنيا بمثابة، عنا تعبير هيك يعني بيوصف هالحالة، كأنك تمسك سيفا حادا فتقطع به الشخص نصفين، وبتقطعه على مهلك مش بسرعة، يعني مش ضربة واحدة. لذلك عندما يرى الشخص الذي تمكنت جذور قلبه في الدنيا وتمكنت الدنيا من شغاف قلبه، يرى أن الله سيأخذه من هذه الدنيا إلى حيث لم يكن قد استعد له، يكره الله ويسلب الإيمان عند نزع الروح ويموت كافرا. والحل شو؟ الحل أنه نلتفت ما تكون تعلقاتنا بالدنيا عم تقوى يوم بعد يوم يوم بعد يوم، هذا يصعب عملية الموت. أفضل علاج لتذكيرنا بالرحيل أنه نظل نتذكر الموت، وأفضل طريقة لتذكر الموت أن نكون على علاقة دائمة بين وقت وآخر بالقبور، بس نطلع فيها ونفكر ونشوف هذا فلان هذا. بس الجلوس على المقبرة له ثقافاته وخصوصياته، هلأ راح اكتفي بهالرواية. حبة العراني من خواص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، والصحيح باسمه العراني مش العراني. نجد هذه الرواية عنه في كتاب الكافي، يقول: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الظهر فوقفت بوادي السلام. إلى الظهر، لاحظوا كيف هونيك التعبير معجم البلدان بيقول الظهر، هون الظهر ظهر الكوفة. فوقف بوادي السلام الأمير كأنه مخاطب لأقوام. الإمام واقف وأنا وقفت، بس هو كأنه عم يحكي مع حدا. فقمت لقيامه حتى أعييت، طليتني واقف تعبت هو واقف، ثم جلست حتى مللت وهو واقف كأنه عم يحكي مع ناس. فعل ذلك غير مرة، ثم عرض علي أمير المؤمنين كأنه فعلت ذلك غير مرة، يعني كمان رجع قام وطول ورجع قعد عدة مرات. ثم عرض علي أمير المؤمنين الجلوس. بعد هالفترة كلها الإمام بده يقعد، قال له مثلا تنقعد، كان مصادف أنه هو صاير واقف حبة. فقال: يا حبة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته، ولو كشفت لك لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون، لو كشفت لك لرأيتهم قاعدين دوائر حلقا حلقا يتحادثون. فقلت: أجسام أو أرواح؟ فقال: أرواح. وما من مؤمن يموت في بقعة في بقاع الأرض إلا قيل لروحه إلحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن. صلوا على محمد وعلى محمد. طبعا الحديث حول ذلك كثير، لكن باعتبار أنه صرنا في الختام، خلينا ناخذ الخلاصة: أهمية العلاقة بالمقابر وزيارة المقابر، وتأتي تفاصيل كثيرة إن شاء الله حول وادي السلام وخصوصياتها. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا في الشام والعراق والبحرين والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلِّ